بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي لنا من كتاب الصيام باب الاعتكاف، وهو الباب الأخير في كتاب الصيام. ويلحق العلماء دائما كتاب الاعتكاف بكتاب الصيام لتعلقه بالعشر الأواخر من رمضان، لأن الاعتكاف عبادة الأصل فيها هو أن تكون في العشر الأواخر من رمضان. فالاعتكاف معناه كما قال المصنف باب الاعتكاف، الاعتكاف هو في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. تقول اعتكفت على دراستي، أي ألزمت نفسك بالدراسة وحبستها لهذا العمل. والاعتكاف في الاصطلاح عرف بأنه لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل، لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. وقولهم لزوم المسلم المميز للدلالة على أن الاعتكاف يصح من البالغ ومن الصغير المميز، ومن الصغير أيضا المميز، وأن أيضا الاعتكاف لطاعة الله عز وجل، أي أن الاعتكاف لا يكون من أجل عمل الأعمال التي هي من كسب الدنيا أو من عمل الدنيا المشروعة بأصلها، وإنما هو من أجل حبس النفس للعبادة والطاعة، الصلاة والذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. والأصل في المساجد أنها بنيت من أجل ماذا؟ من أجل هذه الطاعة، من أجل الصلاة ومن أجل الاعتكاف. وإضافة إلى بعض المساجد أو المسجد الخاص بعبادة خاصة فيه، وهو المسجد الحرام، أنه إضافة إلى كونه موضع للصلاة والاعتكاف أيضا موضع للطواف، وهذا خاص بالمسجد الحرام كما قال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا يدل على أن البيت الحرام بيت وضع من أجل هذه الطاعة وهي الطواف، والتي هي خاصة بهذا الموضع وهو المسجد الحرام، ولكن بقية الأعمال في كل مسجد، وهي ماذا؟ العاكفين والركع السجود، أي الصلاة. فالعكوف في المسجد أي لزوم الجلوس في المسجد، وهذا الأصل فيه. وأيضا لما كانت هذه العبادة الخاصة وهي الاعتكاف في المسجد، كان القصد منها تحصيل ما يستطيع العبد من تهذيب النفس وإصلاح النفس وحملها على الطاعات مع ترك المباحات والمشروعات، رغم أنها مشروعة له في كل وقت في العام، إلا أنه خلال اعتكافه فإنه ينقطع عن كل هذه الأسباب حتى يتحصل الإكثار من العمل الصالح في مدة قصيرة. لذلك قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مع أن المباشرة مباحة ومشروعة، لكنها تنافي معنى الانقطاع التام لله عز وجل لطاعته سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، واعتكف في أول أمره في العشر الأوائل والعشر الأواسط، ثم بعد ذلك بين عليه الصلاة والسلام أن كان اعتكافه والحكمة منه والقصد منه هو إدراك ليلة القدر، ليلة القدر. فبعد ذلك لما أوحى الله إليه أن ليلة القدر لا تكون إلا في العشر الأواخر، كان بعد ذلك لا يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعني كان في كل سنة في رمضان بعد أن علم أن العشر الأواخر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف في العشر الأواخر من كل عام بعد ذلك. ولما توفاه الله قالت عائشة: حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد، أي حتى النساء يشرع لهن الاعتكاف. إذن الاعتكاف عبادة تشرع للرجال والنساء، وهي لزوم المسجد، لزوم المسلم مسجدا. وقوله مسجدا يخرج كما سنعرف الآن لزوم الطاعة في البيت، في أي مكان آخر غير المسجد، أن هذه الطاعة أو لزوم البيت للطاعة والانقطاع الناس وغيرها من المواضع، هذه لا تسمى ماذا؟ لا تسمى اعتكاف، إنما ممكن تسمى اعتكاف لغة، لكن اصطلاحا لا يسمى الاعتكاف اعتكافا تترتب عليه هذه الأحكام ويترتب عليه الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مسجد يصلى فيه الصلوات، صلوات الجماعة. لذلك قال المصنف: وهو لزوم المسجد بطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة، نعم هي سنة مؤكدة، لا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا إذا نذر العبد أن يعتكف لله عز وجل. أما الأصل فيه فأنه ماذا؟ ليس بواجب، أنه مستحب ومسنون، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أمر ندب واستحباب في أن يحافظوا على هذه العبادة الخاصة في العشر الأواخر من رمضان، فهو سنة وليس بواجب إلا بالنذر، فإذا نذر وجب عليه الوفاء. ودل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر نذرا في الجاهلية أن يعتكف يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. دل ذلك على أنه ماذا؟ على أن الاعتكاف إذا كان إذا نذر أن يعتكف وجب عليه. الأمر الثاني أيضا دل على أن النذر الذي ينذره الكافر وكان من حيث أصله مشروع وجائز يجب ماذا؟ يجب الوفاء به، ولو كان من يعني نذره أيام جاهليته. ثم قالت بعد ذلك: ويصح من المرأة، ويصح من المرأة في كل مسجد، يعني في كل مسجد تصلى فيه الجماعة أو تصلى فيه أحيانا بعض الصلوات اللي يصلى فيه بعض، يعني يصلى فيه جميع صلوات ما عدا الجمعة، يعني لا تكون فيه ماذا؟ ليس بجامع، الجامع هو الذي تصلى فيه الجمعة، المسجد هو الذي أصغر من الجامع بحيث تصلى فيه كل الصلوات، لكن ممكن يوم الجمعة يصلون في المسجد الجامع الذي هو أكبر منه. فالمرأة تصح، يصح من الاعتكاف في كل مسجد حتى لو لم يكن جامعا، لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة والذي يسمى ماذا؟ جامع، لأن تصلى فيه الجماعة وتصلى فيه أيضا الجمعة. فإذا كان المسجد تؤدى فيه جميع الصلوات جماعة ويصلى فيه يوم الجمعة، فهو محل اعتكاف للرجل، لأن الرجل تجب عليه الجماعة وتجب عليه الجمعة، أما المرأة فلا تجب على الجمعة ولا جماعة، فلو اعتكفت في كل مسجد صح. وبعض العلماء قال في كل مسجد يشمل أيضا مسجدها الذي في بيتها، يعني إذا وضعت مكان مخصص في بيتها وأرادت أن تعتكف فلا ذلك، وهذا ليس بصحيح، وإنما المساجد المبنية. أما الاعتكاف في الطاعة في البيت فليس، فلا يعد اعتكافا مشروعا، أو لا يعد اعتكافا هو الاعتكاف الذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وإن كان هذا لزوم الطاعة في البيت أمر حسن، لكن لا يطلق عليه ولا يسمى اعتكاف، فإن الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد وليس في البيت. ثم قال: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. هنا المؤلف يرى أيضا أنه يمكن للرجل، على رأي آخر عند بعض العلماء واختارها المؤلف هنا، أنه لو كان مسجد لا صلى فيه جمعة لكن صلى فيه جميع الصلوات ما عدا الجمعة، بمعنى أن هذا المسجد مسجد الحي، هناك مسجد أكبر منه مسجد جامع تصلى فيه الجمعة، فهذا المسجد مسجد الحي الذي لا تصلى فيه الجمعة وإن كانت تصلى فيه جميع الصلوات، فإن المؤلف يقول تصح فيه الاعتكاف، لكن نقول الأفضل أن يكون في ماذا؟ في مسجد جامع، إلا إذا ما استطاع فلا حرج في المسجد الذي يصلي فيه كل الصلوات ما عدا الجمعة، فإنه يخرج إلى المسجد الجامع ويصلي فيه، لأن الأصل للمعتكف ألا يخرج من المسجد وأن يبقى للعبادة، فلذلك قلنا الأفضل أن يكون في مسجد ماذا؟ تصلى فيه الجمعة كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاث. هذه مسألة، وهي ماذا؟ من نذر الاعتكاف، قال: نذر علي أن أعتكف يوم أو يومين في مسجد كذا. طبعا هنا الاعتكاف الأصل أن يكون في العشر الأواخر في رمضان، العشر الأواخر ماذا؟ في رمضان. ولا يمكن أو لا يكون الاعتكاف موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعتكف من اليوم الأول إلى ليلة العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يخرج إلا ماذا؟ لا يخرج من معتكفه، يدخل في الليلة الأولى من فجر يوم 21 من رمضان. متى تبدأ العشر الأواخر؟ تبدأ من ليلة 21. بعض الناس يظن أنها تبدأ من ليلة 20، وهذا خطأ. ليلة 20 هي آخر ليلة من ليالي أواسط رمضان، لكن أواخر رمضان العشر الأواخر تبدأ من ماذا؟ من ليلة 21، يوم 20 رمضان بعد مغيب الشمس يدخل ليلة 21. هذه الليلة الأولى من ليالي العشر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في فجرها، يعني بعد ما صلى دخل المسجد وصلى ثم الفجر نوى الدخول في المعتكف، فيكون ماذا؟ من فجرها، من فجر يوم 21، ولا يخرج إلا بعد مغيب الشمس من ليلة العيد. إذا غابت الشمس وأفطروا في آخر يوم من رمضان وقالوا غدا العيد، بعد أن يفطر خلاص انتهى المعتكف العشر الأواخر أو الاعتكاف العشر الأواخر. الاعتكاف 3 أيام أو 4 أيام هذا لا يعد اعتكافا موافق للسنة، إنما هذا رباط ومرابطة ولزوم المسجد. هذا هو الفرق بين الاعتكاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تترتب عليه الأحكام وبين لزوم المسجد. فبعضهم يلزم المسجد ساعة ساعتين نص يوم يوم يومين، هذا لا يعد اعتكافا. بعضهم يقول نويت أن أعتكف ساعة، هذا لا يعد اعتكافا، هذا لزوم المسجد، هذا رباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة، ذلكم الرباط كما جاء عن مسلم، انتظار الصلاة إلى الصلاة. لكن الاعتكاف وانقطاع عن كل المباحات، الزوجة والتوسع بالدنيا والحديث فيها، إلى أن يدخل المسجد ولا يتحدث إلا في طاعة الله، قرآن وذكر وتسبيح وصلاة فقط، لا يتحدث من أمور الدنيا. هذا هو الأصل في الاعتكاف، إلا ما يحتاج إليه كالطعام والشراب والسلام ورد. هنا يقول: ومن نذر الاعتكاف. طيب عن إذا نذر أن يعتكف يوم، فهذا يكون من باب ماذا؟ ألزم نفسه بطاعة. فالاعتكاف هنا المقصود به الاعتكاف اللفظي، وهو لزوم المسجد يوم أو يومين، أو ينذر الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فهنا يلزمه العشر الأواخر من رمضان. لكن لو نذر يوم أو يومين أو نصف يوم، فهذا ينذر أن يعتكف في المسجد يوم، يسمى اعتكافه هو ماذا؟ ولزومه يوم طاعة الله عز وجل في المسجد، وليس هو الاعتكاف الذي يكون ماذا؟ مثل أجر الاعتكاف العشر الأواخر. فمن نذر الاعتكاف والصلاة، أي نذر أن يصلي في مسجد بني كذا، في مسجد فلان ابن فلان الذي موجود في الكويت مثلا، قال: في مسجد فله فعل ذلك في غيره. يعني إذا نذرت أن تصلي في مسجد حيكم، أو نذرت أن أصلي في المسجد الكبير عندنا بالديرة داخل، أو أن أعتكف في المسجد الكبير، لو اعتكفت في مسجدكم يصح، المسجد الذي عندكم يصح ماذا؟ يصح وفاء النذر. فلا يلزم أن تذهب إلى المسجد الكبير وتعتكف فيه، لأنه لا فرق بين المسجد الحي الذي عندكم والمسجد الكبير، فلا توجد خصوصية للمسجد الكبير. فلو نذر لله أن يعتكف في مسجد في أمريكا، فإنه لا يلزم أنه يذهب إلى أمريكا، يكفي أنه يعتكف في المسجد الذي هو بجواره، إلا المساجد الثلاث لأن لها خصوصية، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة والمسجد الأقصى. قال: فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه، يعني نذر لله عز وجل أن أعتكف في المسجد الحرام، يجب عليه الوفاء والذهاب إلى المسجد الحرام. وإن نذر في مسجد المدينة، نذر لله عز وجل أن يعتكف في مسجد المدينة، فله فعله في المسجد الحرام أيضا. يعني من نذر أن يعتكف في المدينة وذهب إلى مكة ويريد الوفاء بنذره يصح، لأن مكة مسجد الحرام أعلى وأفضل أجرا من ماذا؟ من المسجد النبوي. فهو إذا نذر أن يعتكف في المدينة فهو بين خيرين، أن يذهب إلى المدينة ويعتكف فيها أو يذهب إلى مكة ويعتكف فيها، فيجزئه عن نذره إذا اعتكف في مكة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال نذرت لله عز وجل أن اعتكف في المسجد الأقصى، فقال له سلم وكان في مكة، قال اعتكف في المسجد الحرام لا تذهب إلى الأقصى، لأن الأقصى في ذلك الوقت لم يكن فتح بعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل في مكة تغنيك عن ذلك، قال لا أريد في المسجد الأقصى، قال إذن عليك اذهب إلى المسجد، الأمر إليك، تريد الذهاب اذهب. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اعتكف في المسجد الحرام يغنيك عن الذهاب إلى الأقصى، لأن أجر مكة 100,000 صلاة، والمدينة 1,000 صلاة، المسجد الحرام 100,000 صلاة، والأجر في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة، وفي الرواية 250 صلاة. فلذلك إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يعتكف في المسجد الأقصى يجزئ، وإن اعتكف في المدينة يجزئ أيضا عن نذره، وإن اعتكف في مكة أيضا يجزئ عن نذره. قال فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما، أي في مكة وفي المدينة كما ذكرنا. ثم قال ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، يعني أن يكون المعتكف أكثر جل وقته في الطاعة، وهذا من باب الاستحباب. لكن لو قضى بعض الوقت بالراحة والنوم الاستعانة على الطاعة فما فيه ما في حرج، لكن يفضل أن يكون كله، يستحب أن يكون كل وقته في طاعة، وهذا معناه أنه ألا يشتغل في غير القرب، ألا يشتغل في ماذا؟ في غير القرب، إنما الواجب عليه أن يستغل في القرب، أي يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن ومدارسة علم شرعي، ما في معنى يقرأ في كتب العلم، لكنه لا ينشغل بأمور الدنيا، أمور الدنيا بيع وشراء ومعاملات إلى آخره. ولذلك بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أخذ دوامي إجازة وبعتكف وبطلع من المسجد وراح دوامي، إذا خلصت أرجع المسجد، هذا ليس باعتكاف، هذا مرابطة، لا يصح الاعتكاف. طيب أنا ما أستطيع أخذ إجازة من الدوام، لا يجب عليك الاعتكاف، الاعتكاف مو واجب في عقلك، أمر مستحب، فإما أن تفعله كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا. وأما أن تذهب لدوامك ثم تعود إلى المسجد فأنت جمعت بين عمل الدنيا وماذا؟ والقرب. فهذه إنجازات دنيوية، لازم عليك عمل دوامك، عملك لازم دنيوي عليك، نعم هو مشروع لكنه ليس طاعة وتفرغ للطاعة. فلذلك لا يصح للاعتكاف إلا إذا يكون إنسان ماذا؟ متفرغا في المسجد، لا يخرج أبدا إلا لحاجة تعينه على الصلاة، كقضاء حاجة، ذهاب دورة مياه، وضوء، اغتسال، تنظف، ما في حرج، أن يجب لنفسه طعام ما في حرج. قال واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، يعني الأمور التي لا تعني في الطاعة اجتنبها، يعني إذا صلى في المسجد دخل عليه أخوه في المسجد، مسجد حيهم، ويجون أخوانه وجيرانه، لا ينشغل معهم في أمور الدنيا، فلان سويت وين رحت وين جيت الدوام والسوالف اللي يفعلونها بعض المعتكفين، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة وينقص الأجر. لكن الحديث أحيانا في 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 تطيب خواطر زوجة أو أخ على سبيل أنه يخفف عنه بعض شؤونه، فإنه من القرب، لأنه إدخال سرور على قلب الإنسان، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معتكفا فجاءت ميمونة أو صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي وهو معتكف، فجلس معه ويتحدث، وثم أعطته حاجته وخرج، جاءته بطعام أو شيء من الحاجة التي أرادها وخرجت. فالحديث الذي يكون بغير توسع وإنما شيء من الملاطفة وقضاء الحاجة فلا لا حرج، لكن لا يتوسع، يعني الزوجة لا يتكلم معها في كلام فيه مقدمات الجماع أو كلام يعني يوحي برغبة، هذا لا، لأنه منهي عنه وهو من محظورات الاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، مباشرة وليس جماع، فإذا باشرها فسد اعتكافه، فإذا باشرها فسد اعتكافه المباشرة التقبيل والضم، فما بالكم إذا كان جماع؟ إذن يفسد ماذا؟ يفسد صومه، عفوا يفسد اعتكافه ويفسد ويبطل اعتكافه ويكون قد خرج من اعتكافه. إذن لا يشتغل حتى في ما لا يعنيه من قول أو فعل. ثم قال ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا يشترط. سنتكلم عن هذه العبارة في الفقرة التالية. نعم، قال المصنف ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا يشترط، يعني الأصل أنه لا يخرج من المسجد إلا للحاجات الضرورية. مثل ماذا لا بد له منه؟ كالطعام والشراب. إذا لم يكن أحد يأتي بطعام وشراب فله أن يخرج ويأتي لنفسه بطعام أو شراب أو ملابس يحتاج إلى تغيير أو فراش إلا يشترط. أما مسألة اشتراط فبعض العلماء يرى أنه له أن يشترط في أول اعتكافه إذا أراد أن يعتكف، ويقول اللهم أني أعتكف بشرط أن لي أن أخرج بعض الحاجات كعيادة مريض وتشييع الجنازة وغير ذلك. وهل هذا الاعتكاف يصح؟ كما قلنا إذا كان هذا الأمر فيه خروج من المسجد ومدة طويلة فهذا لا يصح، كذهاب إنسان إلى عمله عيادة مريض إلى آخره هذا لا يصح، هذا خلاف معنى الاعتكاف. وإن كان عيادة مريض طاعة لكنها ليست خلوة بالله عز وجل، لأن الاعتكاف هو خلوة بالله وتلذذ بمناجاته وإقبال على طاعته وذكره سبحانه من تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل ومدرسة علم. أما العبادات الأخرى فلها وقتها في كل عام، فلا يخرج من المسجد. فلو خرج من المسجد يريد أن يأتي بطعام وهو في طريقه سلم على رجل سأل عن مريض ما في حرج، لكن لا يذهب إلى بيت مريض أو يذهب إلى مستشفى ويخرج من المعتكف إلى المستشفى يسأل عن هذا المريض ويزور، هذا خلاف معنى الاعتكاف، خلاف معنى الاعتكاف، وهذا هو الصحيح وليس كما ذكر المؤلف. ولا يباشر امرأة كما قلنا، لا يباشر المرأة، والمباشرة ما كان مقدمات الجماع قبل الجماع، فإن باب أولى ماذا أن يكون الجماع كذلك لا يصح. وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جائز كما ذكرنا، يعني إذا كان ذهب يأتي بطعام وهو في طريقه سلام عليكم يا فلان كيف أنت كيف مريضكم كيف فلان المريض بخير الحمد لله وكذا إلى آخره، لكن لا يكثر من الذهاب والزيارة إلى آخره فإنه يخرج عن معنى الاعتكاف. ولذلك أيضا نصيحتي للمعتكفين أيضا انقطاع عن التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي بالمسجد وقاعد الأخ يطالع الأمور الدنيوية بحساباته انستغرام شات تويتر إلى آخره، هذا لا يصح. ينبغي أن لا يكون معك إلا مصحفك، تدبر القرآن، قراءة كتب التفاسير، العلم النافع، التسبيح، التهليل، 10 أيام ينقطع عن هذه الأشياء، عن أمور الدنيا كلها، ولا يلتفت إلا لما فيه خير. لكن والله يأتيه واحد من عياله يا أبتي يريد مالا يعطيه، يا أبتي لو كذا ما في حرج، الحاجات الضرورية تواصلوا مع أهل بيته حاجة ضرورية ما في مانع. كذلك بعض الناس يقول أنا بمطعم يجيب لي، أتصل على مطعم ما في مانع، يتصل يطلب مطعم، لكن البيع والشراء لا يكون داخل المسجد، يخرج خارج المسجد عند باب المسجد من الخارج ويعطيه فلوس ويأخذ طعام، يعطيه فلوس ماذا ويأخذ طعام. كذلك الطلب إذا أراد أن يطلب يطلع برا المسجد ويطلب إذا كان فيه كم سعرك إلى آخره، لكن إذا كان يعني المطعم يعرفه يقول فلان آتني بطعامي فيأتي بطعامه يخرج برا ويدفع له فلوس ما في مانع، لكن كم حسابك 10 لا أنزل، لا المسجد لا بيع ولا شراء يكون فيه، لا يكون فيه بيع ولا شراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء ماذا داخل المسجد. لكن تقول يا فلان ائتني بطعامي وإذا جاب لك الطعام تخرج برا وتعطيه فلوس وتأخذ ما في مانع، لكن لا يدخل عليك داخل المسجد تتبايع، ولا تتبايع وأنت في المسجد، ولا تتبايع وأنت ماذا في المسجد، تخرج خارج المسجد وتتبايع، لكن تطلب ما في مانع، ائتوني بطعامي ائتوني بحاجتي ثم يدفع خارج المسجد إذا جاء وأعطاه فلوس، فهنا يكون التبايع. أما الطلب قبل ذلك فهو طلب وليس بيع وشراء، يعني موعدة بأخذ الحاجة مقابل، فهذه لا حرج كما ذكرنا، لكن لا يحصل ماذا يعني البيع والشراء، كذلك كما قلنا الاتصال على المرأة، كيف أنتم الأولاد، إيش ناقصكم، كما ذكرنا في قصة صفية مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما في حرج، لكن لا يتوسع كثيرا، ويوصيهم مثلا بأن يؤتوا له بطعام كذا، ويسأل عن الأحوال سريعا دون يعني التوسع في أمور الدنيا، أو هل ينقصكم شيء يعني يعطيكم من المال أو آخره، عند ذلك ما في حرج، لكن غير ذلك التوسع والكلام والأحاديث الجانبية هذه خلاف معنى الاعتكاف. وبذلك نكون انتهينا من باب ماذا؟ من باب الاعتكاف. ونأخذ إن شاء الله كتاب الزكاة في المحاضرة أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وبذلك نكون انتهينا من الطهارة ومن الصلاة ومن كتاب الصيام ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله إنجاز كبير، وفضل من الله عز وجل علينا ومنه أن يسر لنا دراسة كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام. سنأخذ إن شاء الله كتاب الزكاة في الأيام القادمة، ونرجو أن ننتهي منه قبل دخول ماذا؟ دخول رمضان. بارك الله فيكم. الآن إذا أحد لديه سؤال فليتفضل. بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان المعتكف لديه مراجعة طبيب ضرورية يضطر للخروج والعودة، هذا ما في حرج، إذا كان هو بحاجة إلى طبيب ما في حرج يخرج إلى الطبيب. إذا كان بإمكان تأجيل الموعد بعد الاعتكاف فالأولى تأجيل الموعد بعد الاعتكاف، لكن إذا كان لديه يعني مراجعة ضرورية أو كان مريضا وأراد الذهاب إلى الطبيب فلا حرج إن شاء الله. السؤال التالي يقول: هل يسن الاعتكاف في البيوت الآن طالما أننا نحن لا نصلي في المساجد وفي بيوتنا؟ في البيت لا يسمى اعتكاف، في البيت لا يسمى اعتكاف، إنما اعتكاف في المساجد. فإذا لزم الطاعة في البيت فهذا الأصل، أن الإنسان يكون في بيته في طاعة، وإن فعل أشياء مباحة فلا حرج، لكن وضع البيت موضع ماذا؟ ليس موضع مخصص للعبادة أصلا كالمسجد، نعم. فلذلك لا يسمى اعتكاف وهو في البيت، وإنما يسمى لزوم طاعة، وإن وضع له في بيته مكان خاص في مسجد يكون مسجد يصلي فيه يسميه مسجد، فهو مسجد باعتبار ماذا؟ باعتبار مداومة الصلاة فيه، وليس باعتبار أحكام المساجد. السؤال التالي يقول: حكم يعني بيع وشراء الأسهم أو الأعمال التجارية من خلال الهاتف أونلاين وهو معتكف، هذا لا يجوز لا في الاعتكاف ولا في غير الاعتكاف، المسجد موضع للطاعة، أما البيع والشراء لا يجوز حتى ولو كان عن طريق ماذا؟ عن طريق الهاتف، ويبيع ويشتري عن طريق الهاتف، يعني لو حتى أراد أن يطلب مطعم وفيه بيع وشراء يطلع برا المسجد، يعني حتى لو طلب خدمة مسجد خدمة أونلاين مطعم يخرج خارج المسجد يطلبها، ما يكون داخل المسجد يستعمل تليفونه، فلا ينبغي استعمال هذه الأجهزة في البيع والشراء حتى ولو كانت عن طريق هذه الخدمة الأونلاين وهو في المسجد. بالنسبة للسؤال التالي من الأخ يقول: هل الاعتكاف خاص في رمضان؟ نعم، الاعتكاف هو عبادة خاصة في رمضان في العشر الأواخر في المساجد، نعم، أما في غير رمضان فلا يكون اعتكافا إلا إذا نذر أن يعتكف، فهنا يلزمه والوفاء بالنذر. نعم، يقول: ذكرت في أثناء شرحك التلفظ بنية الاعتكاف ولو ساعة، فهل هذا من باب ضرب المثال؟ نعم، هذا بعض الفقهاء يذكره، يقول: يجوز لك أن تعتكف ولو ساعة، وهذا قلنا علقنا عليه، قلنا هذا لا يصح، قلنا لا يصح، يعني بعضهم يقول كلما دخلت المسجد أنوي أنه اعتكاف في بعض المذاهب الفقهية وغيرها، وهذا لا يصح، إنما الاعتكاف كما ذكرنا يكون عشر أواخر كاملة في رمضان في العشر الأواخر فقط، أما يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين هذا لا يسمى اعتكاف، نعم.